قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع ردود الأفعال حول التدخل الإيراني السافر في الشأن المصري وتصريحات مرشد الثورة الإيرانية علي خامنائي، والتي وصفت بأنها محاولة لاستغلال الأزمة المصرية وابتزاز عواطف الجماهير لتحقيق أهداف وأغراض خبيثة. الأزهر، أولى الجهات التي استنكرت تصريحات خامنائي واستنكرت أيضا التدخل الإيراني السافر في الشأن الداخلي المصري ومحاولة المزايدة على الأحداث في مصر. الأزهر خرج ليدين السياسات الإيرانية التي وردت في خطاب خامنائي الأخير يوم الجمعة، ووصفته بأنه خروج على القرآن والسنة. فشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أدان أو أعلن إدانة الأزهر بشدة للسياسات الإيرانية التي تستخدم مرجعيتها الدينية العليا وتسخرها لتصدير النداءات التي تتناقض مع مبادئ الإسلام وتخرج خروجا سافرا على صريح القرآن والسنة وإجماع الأمة. تصريحات شيخ الأزهر جاءت أثناء مؤتمر صحفي تلي فيه بيان أكد فيه أن الأزهر يتابع بقلق بالغ التصريحات والفتاوى الإقليمية التي تتناول الشأن المصري، محذرا من إثارة المشاعر ومن اللعب بعواطف الجماهير، وذلك عبر فتاوى دينية صدرت من مرجعيات دعت فيها إلى فتنة حرمها الله ورسوله. وأجمع المسلمون كافة على تأثيم كل من يدعو إليها في إشارات إلى تصريحات خامنائي الحادة الأخيرة. شيخ الأزهر تحدث بشكل واضح وصريح وقال إن إيران تستخدم مرجعياتها الدينية لنداءات تتناقض مع مبادئ الإسلام، مؤكدا أن الأزهر يدين السياسات الإيرانية التي تعتبر خروجا سافرا على صريح القرآن والسنة وإجماع الأمة. تلك هي أبرز النقاط التي أشار إليها شيخ الأزهر في بيانه الصحفي الذي أعلنه أمس. مع مشاهدين الكرام نتابع مقتطفات من كلام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ثم نعاود اللقاء.
يتابع الأزهر الشريف بقلق بالغ التصريحات والفتاوى الإقليمية والعالمية التي تتناول الشأن المصري الداخلي، ويعلن الأزهر أنه يرفض رفضا تاما كل محاولات التدخل الأجنبي في شؤون مصر الداخلية واستغلال مطالبها المشروعة والتي ينادي بها شبابها المخلص انطلاقا من وطنيته الخالصة ومصريته النقية الصادقة. ويحذر الأزهر الشريف بصفة خاصة من إثارة المشاعر ومن اللعب بعواطف الجماهير عبر فتاوى دينية صدرت بالأمس القريب من مرجعيات فقهية ورموز دينية دعت فيها إلى فتنة حرمها الله ورسوله، وأجمع المسلمون كافة على تأثيم كل من يدعو إليها. من هنا يدين الأزهر بشدة السياسات الإيرانية التي تستخدم مرجعياتها الدينية العليا وتسخرهم لتصدير النداءات التي تتناقض مع مبادئ الإسلام وتخرج خروجا سافرا على صريح القرآن والسنة وإجماع الأمة، كما كما يرفض الأزهر وبنفس القدر التصريحات الأوروبية والأمريكية التي تنتهز الفرص وتحاول العبث بالشأن المصري في الوقت الذي تقف فيه هذه السياسات عاجزة ومشلولة كليا عن تقديم أي عون يقف في وجه الانتهاكات الصارخة التي تمارس يوميا ضد شعوب المنطقة وضد المسلمين في العالمين العربي والإسلامي. والأزهر إذ يحذر كل المتربصين بمصر وبأمنها واستقرارها في الشرق والغرب، يذكرهم جميعا ويعيد على أسماعهم أن مصر بتاريخها العريق وبعناية الله تعالى التي لم تفارقها لحظة وبما قدمته للدنيا كلها من حضارة وعلم وفنون وآداب قادرة دائما على تجاوز كل ما يمر بها من أزمات.
إذن كانت هذه مقتطفات مما قاله شيخ الأزهر. رد فعل آخر عكس وعي الشعب المصري وفهمه لطبيعة الأطماع الإيرانية في مصر وفي المنطقة العربية، وفهم أيضا أن هناك تربصا إيرانيا شيعيا بالمنطقة وعلى رأسها مصر المحروسة. فبعد رد فعل مؤسسة الأزهر وعلى لسان إمامها الدكتور أحمد الطيب، ردد المتظاهرون في ميدان التحرير هتافات معارضة لإيران ولخطاب خامنائي، هتفوا ضد إيران بميدان التحرير لتدخلها في الشؤون المصرية. والحقيقة أن المتظاهرين المصريين هم أول من رفضوا تصريحات خامنائي، وهم أول من نددوا بها قبل حتى المؤسسة الدينية الرسمية في مصر والعالم الإسلامي، ليثبتوا للولي الفقيه ومن ورائه ملالي طهران أنهم يفهمون جيدا ما يرمي إليه ويعرفون جيدا أهدافه ويدركون مغازي خطبته التي قالها بعربية متلعثمة. الجماهير المصرية إذن هي من فوتت على إيران الفرصة، وهي من تعي جيدا أطماع إيران وتعي جيدا أطماع الشيعة في بلداننا. الهتافات تصاعدت في ميدان التحرير منددة بتدخل إيران، وقال متحدث من المتظاهرين: هناك من يحاول استغلال ما يجري في مصر لتحقيق مكاسب خاصة به، لكن المصريين جميعا لن يسمحوا بذلك، وعلى هؤلاء أن ينظروا إلى ما يجري في بلادهم من ظلم وديكتاتورية. أضاف المتحدث: مصر لا يمكن أن تكون إيران أخرى، وقال: لن تحكمنا ديكتاتورية دينية كما في إيران. تهكم المتحدث على تصريحات مرشد الثورة بإيران آية الله علي خامنائي بأن ما يجري في مصر مستلهم من الثورة الإيرانية، وقال إن المصريين لا يستلهمون ثورتهم من أحد، بل هم من يستلهم العالم منهم. وهنا حدث هتاف وتصفيق كبير على حد وصف مراسل صحيفة الأهرام المصرية. وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط قال أيضا إن حديث خامنائي تخطى الخطوط الحمراء، وقال إن حديث مرشد الثورة الإيرانية آية الله علي خامنائي عن التطورات الداخلية في مصر يكشف عن مكنون ما يعتمل في صدر النظام الإيراني من أحقاد تجاه مصر ومواقفها السياسية، وأنه لم يفاجأ بما تضمنته من تطاول، موضحا أن تمنيات المرشد بإقامة شرق أوسط تقوده إيران إنما يكشف عما تسعى تلك الدولة لتحقيقه في المنطقة. هذه تصريحات مهمة وكاشفة، ونرجو أن يقرأها الجميع على الساحة الدولية باهتمام. أوضح أبو الغيط أيضا أن كلام خامنائي يستحق الإدانة، لأنه تخطى جميع الخطوط الحمراء في تناول الشأن المصري من منظور عدائي وحاقد، مشيرا إلى ما حفل به خطبة رجل الدين أي خامنائي من إساءات إلى القيادة المصرية إلى القوات المسلحة. رفض أبو الغيط بشكل قاطع أن يقفز خامنائي أو غيره على طموحات وتطلعات مصر وشبابها، أو أن يتحدث باسمهم، أو أن يقدم لنا دروسا، في حين أن بيته من زجاج. وذكر أن المرشد الإيراني تناسى في أحاديثه ما عاشته بلاده من أزمة كبرى في شرعية الحكم منذ أقل من عامين، والممارسات الاستبدادية اليومية البشعة ضد معارضي النظام والتنكيل والتعذيب الهائل في السجون. أيضا نصح أبو الغيط خامنائي أن يلتفت لشؤون بلده وشعبه الذي يتطلع بتشوق إلى الحرية من النظام الجاثم على صدره على مدى أكثر من 30 عاما، بدلا من محاولة إلهاء الشعب الإيراني الواعي بالتخفي وراء ما تشهده مصر من حراك سياسي، من حراك شعبي كبير في اتجاه إصلاحات سياسية كبرى. وهذا وحده الذي سيرسم مستقبل مصر وليست تمنيات ملالي إيران. إذن مشاهدي الكرام، معي الآن على الهاتف الدكتور محمد مجاهد الزيات، نائب رئيس مركز القومي للدراسات الاستراتيجية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الدكتور، يعني نحن نتحدث اليوم عن هذا التدخل السافر من إيران في الشؤون المصرية، كيف تقرأ استراتيجية إيران وأطماعها في مصر؟
هو ما فعله خامنئي أمر طبيعي جدا في سياسة النظام الإيراني منذ ثورة الخميني، فهي تعتمد مبدأ تصدير الثورة منذ قيام هذه الثورة منذ استيلائها على الحكم، ولكنها غلفتها في السنوات الأخيرة بإلغاء ما يسمى بتصدير الثورة استخدمت مبدأ التقية المعروف مذهبية لديه. ما فعله خامنئي هو عبر بوضوح أو كشف بوضوح عن المشروع الاستراتيجي الإيراني في المنطقة، فهو مثلا يتحدث عن ثورة الشباب في مصر أو على حرية التعبير أو على التظاهر، ويتغافل عنه مثلا فقط منذ أسبوعين فقط تم إعدام 2 من الإيرانيين لاتهامهم بتنظيم المظاهرات بعد تزوير انتخابات الرئاسة الأخيرة للنجاد.
نعم.
فما حدث أمر طبيعي وكان متوقعا من ما يسمى بزعيم مذهبي واضح جدا يتبنى المذهبية شعارا للدولة، وإن كان ولكنه يكشف مواقف كثيرين كانوا يتصورون أن إيران يجب أن تكون هناك علاقات سياسية معها.
نعم.
لأنه كشف عن أطماع دولة في المنطقة بأكملها، وتوجه إيراني واضح جدا نحو مصر باعتبارها ركيزة في العالم الإسلامي أو في العالم العربي بصفة أساسية، فيهم عدم الاستقرار في مصر لأن مصر تقف أمام الأطماع الخاصة بإيران.
نعم دكتور، يعني لعل هناك بعض الملاحظات على خطاب خامنائي. أولا هو تحدث بالعربية مع أنهم لا يحترمون اللغة العربية، بل يحرمون أن تدرس في مدارسهم مثلا في الأحواز العربية.
أيوة.
أيضا هو أشار إشارات صريحة ويعني تعدى تعديات واضحة على النظام المصري، في حين أنه كان بالأمس القريب يشيد بعودة الطيران بين مصر وبين إيران، وكان يود أن تكون هناك علاقات بين مصر وإيران. إلى ما ترمي هذه الكلمات وهذه الإشارات؟
شوف يا سيدي، هم يحرمون صلاة الجمعة، ولكن صلاة الجمعة في إيران، الصلاة التي تتم في طهران، هي ليست لا يتم النظر إليها من منظور ديني، ولكننا كمتابعين نهتم بها وبالإشارات السياسية منها.
نعم.
فخطيب الجمعة يعبر، يرسل رسالة سياسية من خلال الخطبة، والمهتمون بالشأن الإيراني يلتقطون هذه الرسائل.
نعم.
النقطة الثانية أن خامنئي الذي تحدث باللغة العربية تصور أن الشعب المصري سيكون في انتظاره، فحاول أن يتحدث أن يتواصل معه.
نعم.
النقطة الثالثة أنه كان أكثر وضوحا، لا هو كان أكثر فجرا في حديثه وليس وضوحا.
نعم.
لأنه تعرض بصورة مباشرة للأمن المصري ولطبيعة الأوضاع السياسية في مصر، وهو الذي كان يتملق الحكومة المصرية في السنة الأخيرة أو في العام الأخير. ولو حصرت تصريحاته وتصريحات نجاد وتصريحات وزارة الخارجية لعبرت عن ذلك. هو يدرك بوضوح أن العقبة الأساسية أمامه هو مصر بالدرجة الأولى.
نعم دكتور، يعني كيف تقيم رد فعل الشارع المصري؟ لا أتحدث عن المؤسسة الرسمية سواء كانت الأزهر أو غيره، ولكن أتحدث عن الشارع المصري.
أنا سعيد جدا أنه هو عبر بهذا الانكشاف عن موقفه، لأنه كشف للشعب المصري حقيقة النظام الإيراني، فقد كان البعض مفتونا به أو على الأقل يتصور أنه تيار ديني يمكن أن يضاف إلى التيارات الدينية الأخرى، لكن هذا الموقف كشف مذهبية النظام وسياسيته واتجاهاته السياسية الأساسية التي يغلفها دائما بمواقف دينية قد ترضي بعض العامة، لكنها فشلت هذه المرة.
نعم، سؤال أخير، يعني هل ترى أن طموحات إيران تتوقف عند ما عبر عنه المرشد الإيراني، أم أنها تمتد إلى دول أخرى في المنطقة؟
لا، هي تمتد إلى دول أخرى في المنطقة، لكنه يخاطب كل دولة بخطاب مختلف. فهو مثلا يتحدث عن بصورة واضحة عن مذهبيته واتجاهاته السياسية في العراق.
نعم.
وهو يلتزم موقفا مذهبيا حادا فيما يتعلق بمناصرة حزب الله وموقف القوى السياسية الأخرى في لبنان.
نعم.
لكنه في مصر يخاطبنا بخطاب ديني بعيدا عن المذهبية، على لأنه يدرك أنه لا مذهبية في مصر.
نعم.
ونفس الموقف يتعامل به بتناقضاته في منطقة الخليج وفيما يتعلق بالمغرب العربي بصورة أساسية.
نعم، الدكتور محمد مجاهد الزيات متحدثا إلينا، شكرا جزيلا لكم. إذن مشاهدي الكرام، لم يعدم الشعب المصري هذه الفطنة التي جبل عليها أن يفهم هذه الإشارات الواضحة التي أشار إليها خامنائي، فهي خطبة، إذن خطبة جمعة سياسية، لأننا نعلم جيدا أنهم لا يقيمون صلاة الجمعة حتى يخرج الإمام المنتظر أو القائم المهدي المنتظر، فصلاة الجمعة معطلة عندهم عند الشيعة، إذن هي صلاة جمعة سياسية. أيضا من الملاحظات الأساسية أنه فضح المبدأ الذي يعتمدون عليه في حياتهم، وهو مبدأ التقية، أي مبدأ الكذب. فالتقية عند الشيعة وكما تحدثنا دائما هي 9 أعشار الدين، وعلى حد قولهم الذي ينسبونه زورا وبهتانا إلى الأئمة أن من لا تقية له لا دين له. إذن لعل تصريحات السيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري قد وجدت أيضا ما يؤيدها في الشارع الإيراني نفسه، فقد نشرت صحيفة الأهرام أمس أن المعارضة الإيرانية تسعى لتنظيم مظاهرة. إذن هم يستلهمون ولسنا نحن الذين نستلهم، استلهاما لمظاهرات مصر وتونس. فشعب إيران يقع بالفعل تحت نظام قمعي عمد في التظاهرات الأخيرة والتي أعقبت التزوير في انتخابات الرئاسة لصالح نجاد إلى قمع الشعب بقسوة مفرطة، هذه القسوة التي شاهدها العالم. ولعلنا نرى بعض المشاهد من هذا القمع الآن على الشاشة، ضرب مباشر ودماء المتظاهرين في الشارع ورجال أمن يسحلون مواطنين عزل، فضائح نظام إيران التي شاهدها العالم. فعن أي قمع يتحدث خامنائي وهو من أمر بقمع المتظاهرين في إيران في وقت ليس بالبعيد، وهو من تلطخت يداه بدماء المتظاهرين الإيرانيين في الشوارع، وهو من أمر قوات البسيج باستخدام العنف في التظاهرات التي خرجت تعلن انتفاضتها على ولاية الفقيه ونظام ملالي إيران المستبد. إذن فلينظر خامنائي إذن للداخل ويصلح أحوال بلاده قبل أن يتطرق لشؤون مصر أو الدول العربية أو الدول الإسلامية الأخرى. أيضا ما أيد تصريحات السيد أبو الغيط تصريحات مقاربة لها في المعنى والمضمون، صدرت من أين؟ من لبنان. هناك في لبنان قال أحد قيادات تيار المستقبل إن حزب الله أداة في إيران لمد ولاية الفقيه إلى المنطقة. هذه التصريحات وردت على لسان مصطفى علوش القيادي في تيار المستقبل وعضو المكتب السياسي للتيار، والذي اتهم حزب الله بأنه أداة في منظومة إيران الإقليمية لكي تكون إحدى الدول المقررة في العالم ولمد ولاية الفقيه إلى المنطقة. ولعلنا تحدثنا عن ولاية الفقيه وأفردنا لها أحاديث وحلقات طوال، فقلنا إن معنى ولاية الفقيه أن تكون مواليا لهذا الولي الفقيه لخامنائي الذي يقوم أو الذي يقول إنه بشكل إلهي، ما عرفش جاب إلهي دي منين، يقوم مقام القائم أو المهدي المنتظر. وبالتالي أنا في هذه الحالة إذا أصبحت مواليا للولي الفقيه فولائي له ولائي لهذه الحركة الإسلامية الشيعية، ولا ولاء مني لبلدي ولا لأرضي ولا حتى للإسلام المعتدل غير الموج. إذن المتحدث الذي تحدث في لبنان أيضا قال إن ثورة لبنان العفوية السلمية التي انطلقت في 14 مارس اصطدمت بحائط الإرهاب عبر تنظيم فتح الإسلام والتفجيرات الإرهابية وحركة حزب الله في 7 أيار. ثم إقالة الحكومة الأخيرة، يعني الأحداث ليست بالبعيدة، كلنا يشاهد ما يحدث في لبنان. اعتبر علوش في تصريحات له أنه على الرغم من الشكل الدستوري الذي تمت بناء عليه الاستقالات من الحكومة إلا أنها خطوة مرتبطة بسلسلة تعطيل البلاد، معتبرا أن لبنان يتعايش مع واقع حزب الله المرير الذي يشكل حائطا ستصطدم به أي حكومة. نورد تلك التصريحات أيضا لنسلط الضوء على المخطط الإيراني الذي يحاك في منطقتنا العربية والأطماع التي تحملها إيران في البلدان العربية، ونترك لمشاهدين استنباط الصورة العامة من تلك التفاصيل ومن تلك التصريحات التي تصدر عن ملال إيران وأيضا تنضح بأطماعهم ومخططاتهم في المنطقة. إذن مشاهدي الكرام، هذه هي الصورة التي يعكسها لنا الوضع والقراءة التي يمكن أن نقرأها من هذا الخطاب الذي تحدث به خامنائي، وما كان يستطيع أن ينطق بمثل هذه الكلمات منذ أيام، وهو الذي كان يتملق النظام المصري منذ أيام، وهو الذي كان يشيد بالعلاقات المصرية الإيرانية ويريدها أن تتطور منذ أيام. إذن هذه هي فكرة ولي الفقيه عند إيران وفكرة التقية عند إيران. خطاب خامنائي إذن يخرج في محورين متوازيين، أو عفوا يكشف لنا محورين متوازيين في الفكر الشيعي، في الفكر الإيراني، في الفكر الصفوي الذي يريد أن ينتشر في هذه المنطقة. الفكرة الأولى وهي التقية، والتقية كما قلت هي مرادفة لفكرة الكذب، فالكذب الذي تقوم عليه فكرة التقية معناه ألا يصرح بمكنون صدره الحاقد كما وصفه السيد أبو الغيط. إذن هو مكنون صدر حاقد على مصر لهذه المكانة التي تتمتع بها مصر. قلنا أيضا إن هناك فكرة الولي الفقيه والتي تجعل ولاء المسلمين الذين يتبعون هذا المذهب، المذهب الشيعي، أو من يريد أن يتبع هذا المذهب، أن يجعل ولاءه أيضا فقط لواحد هو خامنائي نفسه ولنظام خامنائي، وبالتالي يستطيع أن يلعب في سياسات الدول وفي دواخل هذه الدول من خلال فكرة الولي الفقيه. الأمر إذن لا يتوقف عند مصر وإنما يتوقف عند بلدان مختلفة أو ينتشر إلى بلدان مختلفة. ردة الفعل التي شهدناها في مصر، التي رأيناها من هذا الشباب الثائر، والتي تعبر عن فهم هذا الشباب لرسالة خامنائي فهما دقيقا ولا يبرئ هذه الرسالة من الغرض، هي الفكرة التي نريد أن نصل بها إلى مشاهدينا، فنقول لهم هذه أجراس الخطر تدق، انتبهوا قبل أن يأتي دور المجوس، فإذا أتى دور المجوس في هذه البلدان، في بلداننا العربية الإسلامية، فلا دين صحيح وإنما دين معوج هو دين الشيعة، فلا حياة سياسية منضبطة وإنما هي ديكتاتورية يعكسها النظام الإيراني والنظام الشيعي ونظام خامنائي نفسه. إذا مشاهدي الكرام، هذه رسالتنا وتتوالى الرسائل التي نصل بها إليكم مشاهدي الكرام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.